بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين، وما زلنا في الدرجة الأولى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأدلة الإجمالية التي تدل على أن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية، ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة التفصيلية. قال رحمه الله تعالى: وقال سبحانه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال الشيخ: ففي هذه الآيات أن عبادة أصنامهم هي العقوف عليها، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سألهم ووجه هذا السؤال لأبيه ولقومه قال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني ما نسبوا لهذه الأصنام أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، وإنما عبدوها من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زلفى. قال الشيخ: ففي هذه الآيات أن عبادة الأصنام هي العقوف عليها، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم حملهم على ذلك، والإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى عبادة الأصنام. حملهم على ذلك اتباع آبائهم، وأن إبراهيم عليه السلام قال: إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين. وهذا فيه أن صفة الكفر بالطاغوت أن تتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله، وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض مصنفاته. قال: وأما صفة الكفر بالطاغوت فهي أن تنكر عبادة غير الله وأن تتبرأ منها ومن أهلها. فهنا قال: إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين، فهو تبرأ من عبادة كل معبود إلا واحدا وهو رب العالمين. وقلنا هذه الآية قسمت الموجود إلى قسمين، الموجود قسمان: رب ومربوب. فالرب هو الله، والمربوب كل من سوى الله عز وجل مربوب. فالعالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله، وكل من سوى الله ربهم واحد وهم مربوبون. والرب هو الذي يستحق أن يعبد، والمربوب لا يعبد، وإن عبد فعبادته إنما وقعت بالباطل وبدون بينة وبدون برهان. وقال سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني هذا القول قوله لوالده المشرك: لأستغفرن لك، هذا ليس لكم في إبراهيم فيه أسوة. فإنه لا يجوز للإنسان أن يستغفر للمشركين، وإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد والده أن يستغفر له واستغفر له، لكنه عليه الصلاة والسلام لما ظهر له أن والده عدو لله تبرأ منه. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والشيخ رحمه الله الآن يذكر لك هذه الآيات في بيان دعوة إبراهيم التفصيلية، وأنها دعوة إلى أصل الدين ورأس الدعوة، وهي دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى لا إله إلا الله. والتوحيد هو البراءة من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وإفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. هنا قال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. فهذه هي طريقة الأنبياء وطريقة أتباعهم، أنهم يجعلون التوحيد أصل دعواتهم، وأنهم يتبرؤون من عبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، ويفردون الله بالعبادة. قال الشيخ: وهذه الآية فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالغاية التي ينتهي عندها هذه الأمور، ما مراده بالأمور؟ المراد البراءة منهم والكفر بهم وبمعبوداتهم وبغضهم وعداوتهم، وأن يكون ذلك ظاهرا بينا. قال: فالغاية التي ينتهي عندها هذه الأمور هي الإخلاص، فإن تابوا وتركوا الشرك ووحدوا الله سبحانه وتعالى تغير الحال، فالبراء يصير ماذا؟ ولاء، فهمنا هذا. والبغض ينقلب إلى حب وود، فهمنا هذا. قال فالغاية التي ينتهي عندها هذه الأمور هي الإخلاص في العبادة والتصديق بالله والإذعان له. وقال الله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا أيضا من دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التفصيلية. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، فهذه براءة من جميع المعبودات، وهي تساوي ماذا؟ لا إله. في كلمة التوحيد تساوي لا إله الذي هو النفي، إلا الذي فطرني، وهذه تساوي إلا الله، إلا الذي فطرني. وهذه فيها قاعدة من قواعد التوحيد، أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي خلقك من العدم وغذاك بالنعم، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. أما من لم يخلق فإنه لا يستحق أن يعبد، ولذلك الله جل وعلا يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق، هل يستوون؟ هذا تصرف له العبادة وهذا تصرف له العبادة. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والكلمة التي جعلها في عقبه يعني في ذريته هي كلمة لا إله إلا الله، وهنا ذكرها بمعناها. لا إله إلا الله ما معناها؟ إنني براء مما تعبدون. لا إله براءة من عبادة كل معبود، إلا الله إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. قال: وهذه الكلمة الباقية في عقبه هي معنى لا إله إلا الله، إذ معناه يعني أنني براء منكم، وهذا النفي، تبرأ من جميع معبوداتهم وتبرأ من عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. وقوله إلا الذي فطرني الإثبات، ذكر هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات، وهو يتكلم عن هذه الآية. البيهقي أحمد بن الحسين ابن علي ابن موسى البيهقي، نسبة إلى بيهق البلدة التي ولد فيها. والبيهقي قال في كتابه الأسماء والصفات: فقيل الكلمة هي لا إله إلا الله. إذا قيل لك ما الكلمة؟ التي جعلها إبراهيم عليه الصلاة والسلام في عقبه أي في ذريته هي لا إله إلا الله. ما معناها؟ إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. قال فقيل الكلمة هي لا إله إلا الله، ومجاز قوله إنني براء مما تعبدون لا إله، يعني معنى قوله إنني براء مما تعبدون هذا هو معنى لا إله، ومجاز قوله إلا الذي فطرني إلا الله، يعني هذا المعنى. معنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تكلم بما تكلم به أراد هذا المعنى، أراد بقوله إنني براء مما تعبدون لا إله، وأراد بقوله إلا الذي فطرني إلا الله. وقال تعالى في سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والخطاب هنا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ومعنى الخطاب يقتضي العموم. ما مراده من هذا؟ يعني لا تظن أن الأمر باتباع ملة إبراهيم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر باتباع ملة إبراهيم عام يتعين على كل أحد من الناس. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، هذا الأصل، والأصل هذا لا يعدل عنه إلا بدليل. فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فهو خطاب للأمة، وكل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر للأمة، وكل نهي للنبي صلى الله عليه وسلم فهو نهي للأمة. هذا هو الأصل، وهذا الأصل كما قلنا لا يخرج عنه إلا بدليل، بأن يأتي دليل يثبت أن الخطاب في هذه الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا؟ قال ومعنى الخطاب يقتضي العموم، فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها السالكون. والله جل وعلا أمر الأمة أمرا مستقلا، قال الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فيتعين على الناس أن يتابعوا ملة إبراهيم. الإنسان لما يسمع أنه يجب عليه أن يتابع ملة إبراهيم فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبحث أولا عن هذه الملة، ما معناه؟ ما معنى ملة إبراهيم؟ فتتعلم ملته، وملته هي البراءة من عبادة كل معبود سوى الله، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها السالكون، وهذه سنة نبينا عليه السلام أيها المتبعون. يعني إن كنت أنت حقا وصدقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليك أن تتابعه فيما كان عليه من اتباعه لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أن إبراهيم وصى بها بنيه، وأن يعقوب وصى بها بنيه كذلك. قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب فاعل، والواو هنا عاطفة على نية تكرار العامل الذي هو ماذا؟ وصى، والتقدير ووصى بها يعقوب بنيه أيضا. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم،
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء جميعا كانوا على التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفيها عن كل ما سواه. قال: وها هنا أسكب العبرات. إذا كنت من أهل الاعتبارات لمعاني العبارات، وهنا تسكب العبرات على الواقع الذي هو حاصل من مفارقة كثير من الناس لطرائق الأنبياء ولما كان عليه الأنبياء من تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى رب العالمين. فالإنسان ينظر ويعتبر، انظر كم الآن ذكر الله عز وجل من نبي وأبان أنهم كانوا على التوحيد وجانبوا الشرك بالله سبحانه وتعالى، وما كانوا يشركون بالله عز وجل من شيء وحاشاهم، كما قال الله، قال الله عن يوسف عليه السلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا. فطريقة الأنبياء مجانبة الشرك بالله سبحانه وتعالى وتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى رب العالمين. وهؤلاء على ما لهم عند الله تبارك وتعالى من المنزلة والمكانة، قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فما الظن بغيرهم؟ بل قال الله جل وعلا لهم ولسيدهم صلوات الله وسلامه عليه: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأمره بمجانبة الشرك وأمره بلزوم التوحيد وبإخلاص العبادة لله سبحانه. قال: بل الله فاعبد، فقدم المفعول، قدم المفعول، ما قال له بل اعبد الله، قال ماذا؟ بل الله فاعبد، فقدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، يعني أن الواجب الذي يتعين على كل أحد أن يحصر ويقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا مجانبة للشرك إلا بهذا، بأن نخص الله جل وعلا بالعبادة. إفراد الله بالعبادة يعني أن نخص الله بالعبادة، يعني أن نجعل العبادة خاصة بالله جل وعلا وحده لا شريك له. قال: والحجة التي أوتي إبراهيم على قومه، قال مجاهد: هي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكره البغوي، بغوي مضى معنا، أبو محمد الحسين ابن مسعود، وله كتاب جليل كما ذكرنا في التفسير يسمى بمعالم التنزيل، وكثيرا ما يوصي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالبغوي ذكر في تفسيره في الحجة التي آتاها الله جل وعلا إبراهيم على قومه، ذكر قولين، فقال إنه يراد بها قول الله عز وجل: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الحجة. وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: وقيل أراد به الحجاج الذي حاج نمرود على ما سبق في سورة البقرة، وكذلك فسره بهذا الحجة، قال: تلك الكلمات التي حاج بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام النمرود: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. فإبراهيم قال: ربي الذي يحيي ويميت؟ قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال والظلم هنا هو الشرك، ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. في كتاب التفسير ذكر ذلك البخاري في قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال والظلم هنا هو الشرك، ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، وقيل هي التي احتج بها إبراهيم على قومه من أفول الكواكب وغيرها. وكذلك قال بعضهم المراد بذلك ما جاء في الآيات: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إلى آخره. وقال تعالى: وهو أصدق القائلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. مراد أمته من باب أولى، فإن كانت أعمال النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه أشرك بالله وحاشاه حبطت، فما الظن بأعمال غيره؟ فإنها تحبط بالشرك من باب أولى. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وما زال الشيخ رحمه الله يذكر الآيات التي تدل على تفاصيل دعوات الأنبياء. قال فقال يا قوم اعبدوا الله. اعبدوا الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ ما ذكره لإفادة العموم. واعبدوا الله بجميع أنواع العبادة. ما لكم من إله غيره، ما نافية، وإله نكرة مسبوقة بمن لتدل على ماذا؟ على العموم النصي، على العموم النصي. والعموم النصي هو الذي لا يستثنى منه شيء. قال ما لكم من إله غيره، وغير هنا أداة استثناء كإلا، أم أدوات الاستثناء إلا أم الباب، ولها أخوات: إلا وغير وسوى سوى سوى خلا عدا وحاش الاستثناء حوى. هذه أدواته. فمنها غير. ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من إله إلا الله، ما لكم من إله سواه. فهمنا هذا؟ ما لكم من إله غيره، وهذا استثناء مسبوق بالنفي يفيد الحصر والقصر، فحصر وقصر الألوهية على الله وحده لا شريك له. وهذا هو الشاهد، أن دعوة نوح إلى أصل ورأس البعثة الذي هو التوحيد، والذي هو معنى لا إله إلا الله، والذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها، الذي هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قلت، هذا قول الشيخ الحفظي رحمه الله، أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. فهم فهموا من الآية العموم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهذا يدلك على أن الصحابة كانوا يجرون العام على عمومه والخاص على خصوصه، ويفهمون ذلك من لغتهم، وإن كان ذلك لم يفرد في مصنف مستقل. هنا الآن قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وظلم هنا نكرة في سياق النفي، ذات النفي لم تفيد العموم، فقالوا أينا لا يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عام أريد به الخصوص، أريد به خصوص الشرك الأكبر. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كذلك اعبدوا الله بأي نوع من أنواع العبادة ما ذكره لإفادة العموم. ما لكم من إله غيره، حصر وقصر الألوهية على الله سبحانه وتعالى. جاء بنكرة مسبوقة بالنفي، فهمنا استثناء مسبوق بالنفي يدل على الحصر والقصر. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه كسابقتها. وقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر سبحانه لوطا عليه السلام، ثم قال عز من قائل عليهم في بيان دعاء أكثر الرسل إلى التوحيد: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه، إلى آخر ما قصه الله في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم السلام. وختم ذلك سبحانه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو. هذه دعوته إلى التوحيد: إني رسول الله إليكم جميعا. من الذي أرسله؟ الله الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا أيضا من أدلة التوحيد، أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي له ملك السماوات وما فيها، بما في ذلك الملائكة، والأرض وما فيها، ومن جملة ذلك أنه المالك للأنبياء فضلا عن غيرهم. فكل من سواه مملوك، مملوك له، والمملوك لا يستحق أن يعبد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الآية، هذا دليلا من أدلة وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة. قال: لا إله إلا هو، لقائل أن يقول لماذا يفرد بالعبادة؟ لأنه المالك وكل ما سواه مملوك. قال: يحيي ويميت. كذلك هذا من براهين التوحيد ومن أدلته، أن الذي يستحق العبادة هو الذي يحيي ويميت، هو الحي الذي لا يموت والذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ألا تعبدوا بأي نوع؟ ما ذكره لإفادة العموم. ألا تعبدوا بأي نوع من أنواع العبادة إلا الله، لا تجعلوا العبادة إلا لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله: إنني لكم منه نذير وبشير. وكما قلنا فيما مضى، الذي أنذر به أولهم أنذر به آخرهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فتفكر. انظر في هذه الآيات التي تلوناها وما جاء من نظائرها في كتاب الله عز وجل. فتفكر في الدعوة، ما هي، ما هي الدعوة التي دعا إليها الأنبياء، وبما بدأوا، وأي شيء جعلوه أصلا وأساسا ورأسا، وما أول واجب في دعواتهم. فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل. مراده أن هذا يؤخذ من ما قصه الله عن أنبيائه ورسله من أولهم إلى آخرهم صلوات الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانظر أيضا ما في أنباء الرسل من الفوائد العظيمة: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو إلى دار السلام، ودار السلام إنما يوصل إليها باقتفاء آثار الأنبياء، باقتفاء آثار الأنبياء في أصل وتفاصيل ما جاءوا به صلوات الله وسلامه عليهم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه الآية من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على التفريق بين الهدايتين، بين هداية الدلالة والبيان وهداية التوفيق والإلهام. فقوله والله يدعو إلى دار السلام، هذه هي هداية الدلالة والبيان، يعني أن الله جل وعلا يبين الطريق الذي يوصل إلى دار السلام إلى جنته، يبين الطريق الذي يوصل إليها، يبين الشرك ويبين التوحيد، يبين التوحيد سبحانه وتعالى حتى يتحقق الناس به، ويبين الشرك ليترك، يبين السنة لتتبع، ويبين البدعة لتترك وتجتنب، ويبين الطاعة حتى يطاع بها، ويبين المعصية حتى لا يعصى بها، ويهدي من يشاء، هذه هي هداية التوفيق والإلهام، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. فالناس إما مهتد وإما ضال، إما مهتد وإما ضال. والواجب على الإنسان يتفكر في نفسه، في أي الفريقين أنت؟ هل أنت من أهل الهداية الذين ساروا على طريق الأنبياء في قالهم وفعالهم في معتقدهم في عباداتهم في أخلاقهم في معاملتهم، أم أنك تنكبت الصراط وسرت على طرق أهل الضلالة؟ قال وفي أول صحيح البخاري عن ابن عباس في حديث أبي سفيان في قصة هرقل أنه قال ما يأمركم به. فهرقل سأل أبا سفيان، قال له بما يأمركم هذا الرسول؟ فذكر له أبو سفيان أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأساسها وأصلها ومنطلقها وبدايتها. قال ما يأمركم به؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله بجميع أنواع العبادة، وحده يعني منفردا، جاء فلان وحده، قلنا الواو والحاء والدال يدل على ماذا؟ على الانفراد. اعبدوا الله وحده يعني منفردا، افردوه بالعبادة، خصوه بالعبادة، اجعلوا العبادة له دون ما سواه. ثم مع هذا قال ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا تشركوا أحدا غير الله بالله في شيء من عبادة الله، فهمنا هذا؟ واتركوا ما يقول آباؤكم، فجاءهم بتوحيد المعبود، وآباؤهم على أي دين؟ على تعدد المعبودات، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالشيخ رحمه الله بعد أن ذكر لك الآيات الدالة على ذكر دعوات الأنبياء على جهة الإجمال، ذكر الآيات الدالة على دعوات الأنبياء على جهة التفصيل، ثم ذكر بعد ذلك ما يؤيد ذلك من السنة. قال وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم في قوله ما أرسلك الله به، وعمر ابن عبسة هذا كان على الفطرة، وكان في جاهليته ينكر ما عليه الناس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أنت؟ يعني ما وظيفتك؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بكسر الأوثان وصلة الأرحام، وأن يعبد الله ولا يشرك به شيء. هذا الذي أوصل به، هذا أصل دعوته وزبدة رسالته. فالشاهد قال وأن يوحد الله، يوحد يعني يعبد وحده منفردا، ولا يشرك به شيء. إذن التوحيد كما ذكر الشيخ في بداية تعريفه للتوحيد، قال وهو إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه، هذا هو التوحيد. هنا قال ما يأمركم في سؤال هرقل لأبي سفيان، قال يقول اعبدوا الله وحده، لو وقف إلى هنا لكان كافيا. فكلمة وحده هذه تدل على الانفراد، ومع هذا قال ولا تشركوا به شيئا، إذن هي عبادة مقرونة بنفي الشرك. وهنا قال بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال فانظر إلى ما ذكر في الصحيحين في معنى الدعوة والرسالة، وأنه توحيد الألوهية وترك الشرك. فهمنا هذا؟ هذا هو المعنى الذي ركز عليه وأراد منا أن نفهمه، ورفض ما عليه الآباء لو كانوا مشركين. هل كل شيء عليه الآباء يترك؟ لا. فاتباع الآباء ينقسم إلى قسمين، إن كان مع حجة ودليل فهذا ممدوح، وإن كان بغير حجة ودليل فهذا مذموم. قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهذه متابعة لما عليه الآباء والأجداد بالحجة وبالدليل وبالبينة والبرهان، ومتابعة الآباء والأجداد على ما هم عليه إن لم يكن على ما هم عليه دليل يؤيده أو حجة تسنده فهذه متابعة بالباطل، وهذا هو التقليد المذموم. فهمنا هذا؟ وكما قلنا هي الحجة الملعونة في القرآن التي اتكأ عليها من خالفوا رسل الله تبارك وتعالى. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. طيب أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون تتابعونهم؟ قال ورفض ما كان عليه الآباء لو كانوا مشركين، أما لو كانوا موحدين فيقبل ما كانوا عليه. وتفكر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد النبوة وقبل الهجرة، ما كانوا يدعون الناس إليه، يعني ما الذي قبل الهجرة، وقبل أن تفرض الصلوات، ما الأساس وما الأصل الذي ابتدأوا به، وما الشيء الذي كانوا عليه؟ ما كانوا يدعون الناس إليه، ما هو الشيء الذي كانوا يدعون الناس إليه وينهونهم عنه؟ كذلك ما الشيء الذي كانوا ينهون الناس عنه قبل نزول الفرائض، حتى تعلم أن أول فريضة وأن أول واجب هو التوحيد، وأن أول محرم وأن أعظم محرم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أرسل رسوله ليدعوهم إلى هذا أولا وقبل كل شيء، فإنه الأساس الذي يقوم عليه العمل، قبل أن يفرض عليهم الصلاة، وقبل أن يحرم عليهم نكاح الأقارب، وقبل أن يحرم عليهم شرب الخمر. فهمنا هذا؟ حرم عليهم الشرك وأوجب عليهم التوحيد. قال والقرآن ينزل عليه 10 سنين، والناس ما بين مقبل ومدبر، والموالاة والمعاداة قائمة بين المقر والمنكر. تأملوا في هذا، هذا يفيد الإنسان أن يعرف عظمة التوحيد، وأن التوحيد أول واجب، وأن الشرك أول وأعظم محرم. قال ومكث على ذلك 10 سنين، من اتبعه وأطاعه فهو الموحد الناجي، وإن لم يركع لله ركعة قبل نزول الشرائع. الذي وحد الله ومات على ذلك وهو يزني ويشرب الخمر قبل تحريمهما، هذا الناجي موحد، لأنه امتثل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه. لم يكن واجب إلا التوحيد، ولم يكن محرم إلا الشرك. فالمطيع للنبي صلى الله عليه وسلم والمتابع له هو الذي يقوم بالتوحيد ويترك الشرك، ومن مات على هذا قبل نزول الشرائع دخل الجنة. قال ومكث على ذلك 10 سنين، من اتبعه وأطاعه فهو الموحد الناجي، ومن عصاه وخالفه فهو المشرك الهالك. وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام، فضلا عن غيرهما من شرائع الإسلام، ولا هناك نهي عن شيء من الكبائر تقام فيه الحدود والأحكام، ومات على ذلك كثير من الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا تفكرت يا أخي ظهرت لك الفائدة وعاد عليك النظر بأحسن عائدة، وتبين لك أن الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، وأن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله في العبادة من الذبح والاعتقاد والعكوف ونحو ذلك، وأنهم مشركون بذلك. لما سموا بالمشركين؟ ما السبب؟ قال وأنهم مشركون بي، والباء هنا سببية، بذلك أي بسبب أنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره، هذا هو الشرك. فهمنا هذا؟ إذن الموحد من أخلص العبادة وجرد العبادة لله، والمشرك من عبد الله وعبد معه غيره في أي زمان وفي أي مكان. قال وتبين لك أن الذي طلبه الرسول منهم هو توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، وأن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله في العبادة من الذبح والاعتقاد والعكوف ونحو ذلك، وأنهم مشركون بذلك. مشركون بذلك، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليهم بالشرك ويستحل دماءهم وأموالهم؟ أنهم أشركوا غير الله بالله في عبادته. قال وأنهم مشركون بذلك يعاديهم عليه ويحاربهم فيه. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، من غير نظر إلى بقية المعاصي والكبائر والصغائر، وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك، يعني بترك الشرك، كانوا موحدين لأنهم تركوا الشرك وتركوا عبادة غير الله وتركوا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وصرفه لله دون غيره. كيف صاروا موحدين؟ تركوا الشرك في عبادة الله وصرفوا العبادة لله، فجمعوا بين النفي والإثبات، أفردوا الله جل وعلا بالعبادة ونفوا عنها الشرك. يواليهم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يواليهم على أي شيء؟ على هذا التوحيد، على إفراد الله بالعبادة وترك الشرك. ويدعوهم إليه من غير نظر إلى غيره من الطاعات والواجبات والمندوبات، لأنه لم تفرض في ذلك الوقت الفرائض. قال وبهذا التقرير يحصل التأثير وتنقشع ظلمة الجهل بهذا التنوير. بهذا التقرير، التقرير الذي قرره، إن أن أصل الدعوة وأن رأس الدعوة هو ماذا؟ توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فأورد الأدلة من القرآن ومن السنة على أن الأنبياء في الجملة وفي التفصيل جعلوا ذلك أصل دعواتهم. فإذا عرف الإنسان هذا وعرف لماذا سمي هؤلاء بالمشركين ولماذا سمي أتباعه بالموحدين، عرف لأجل أن أولئك أشركوا غير الله بالله في عبادته، وهؤلاء جردوا العبادة لله وتركوا الشرك. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا إشارة إلى أن من وفقه الله فعلم هذه الحقائق واستقرت في نفسه وتحقق بها، فجرد العبادة لله وترك الشرك بالله عز وجل وكفر بعبادة كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل عظيم لا أعظم منه، هذا فضل عظيم امتن الله به عليك، فعليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، على أن هداك ووفقك. كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام، قال ذلك من فضل الله علينا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فله سبحانه وتعالى الحمد والمنة على ما من به علينا ويسر من فهم أصل ما جاء به الأنبياء، ومن فهم رأس وأساس وزبدة رسالات الأنبياء. وهذا والله من وفق إليه فقد وفق إلى الخير، ومن هدي إليه فقد هدي إلى الخير. فهذا هو الأصل وهذا هو الأساس، وما سواه فمن مكملاته ومن حقوقه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في أصل دينه، وأن يجعلنا ممن يتحققون بالتوحيد ويجانبون الشرك، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبذا نكون قد انتهينا من الدرجة الأولى من الدرجات التي يصعد بها إلى مقامات الموحدين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.